الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مسألة: هل يجوز إعادة المعدوم بعينه أو لا يجوز؟ لقد وقع اختلاف بين الحكماء كما وقع بين المتكلمين. ومن ناحية التصوير العقلي الكلام يقع تارة في إعادة المعدوم بعينه، وأخرى إعادة المعدوم بمثله ونظيره. أما المثل والنظير فلا إشكال في جوازه، أنه المعدوم بمشخصات خاصة يعاد مرة ثانية، ولكن لا بعينه ونفسه وذاته، إنما مثل المعدوم الأول، لكن لا بعينه ونفسه وذاته، إنما مثل المعدوم الأول، نظير المعدوم الأول. هذا المعنى جائز، إنما الكلام والاختلاف بالنسبة إلى إعادة المعدوم بعينه، أنه هل يعاد المعدوم بعينه أو لا يعاد. ومنشأ الاختلاف أنه لو قلنا بعدم الإعادة كما يذهب إليه بعض المتكلمين، أو يذهب إليه المشهور من الحكماء والمشهور من المتكلمين، لو ذهبنا إلى عدم الإعادة للزم عدم القول بالمعاد الجسماني، ولما كان المعاد الجسماني ثابتا فلا بد أن نقول بأن إعادة المعدوم بعينه يجوز. فكأنما بعض المتكلمين إنما وقعوا في ورطة إعادة المعدوم تخلصا من عدم القول بالمعاد الجسماني، يعني لو قلنا بعدم إعادة المعدوم للزم، كأنما يتصورون هكذا، للزم أنه نفي المعاد الجسماني، ولما كان المعاد الجسماني ثابتا بالأدلة النقلية فلا بد أن نقول بإعادة المعدوم. ونحن نقول لا يلزم ذلك، نقول بعدم إعادة المعدوم كما يذهب إليه المصنف والشارح وكثير من الحكماء والمتكلمين، مع ذلك لا يلزم عدم القول بالمعاد الجسماني، بل نقول بالمعاد الجسماني ولا نقول بإعادة المعدوم بعينه. أما القول بالمعاد الجسماني فيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل في بحث المعاد، ويبقى علينا أن نعرف كيف أن المعدوم بعينه وبنفسه لا يعاد. المسألة فيما نحن فيه ينظر إليه بمنظارين، ينظر إليها بمنظارين. تارة ننظر إلى المسألة من حيث الإمكان العقلي، وثانية ننظر إلى المسألة من حيث الوقوع وصحة الوقوع. يرجى الانتباه. تارة نقول إعادة المعدوم بعينه غير ممكن عقلا، ولما لم يكن ممكن عقلا ونقول باستحالة ذلك عقلا لا يقع إذن، فنفي الإمكان يكفينا في نفي الوقوع. وتارة يقال أنه يقع ذلك ووقع، وأدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، فنقول بصحة وقوع إعادة المعدوم بعينه، إذن يلزم أن يكون ممكنا. فمن الحكماء من ذهب إلى استحالة المعدوم إمكانا ووقوعا، ومنهم من ذهب إلى استحالة المعدوم وقوعا لا إمكانا، يعني بالإمكان العقلي يمكن إعادة المعدوم، لا مانع من إعادة المعدوم عقلا، بالبرهان العقلي لا مانع من إعادة المعدوم وإن لم يقع في الخارج. نعم، إعادة المعدوم بعينه مستحيل أن يقع في الخارج، ولكن عقلا لا يستحال ذلك. فعليه في المسألة ثلاثة أقوال: القول بأنه يستحيل أن يوجد المعدوم مطلقا إمكانا ووقوعا، القول الثاني يستحيل أن يوجد وقوعا لا إمكانا، القول الثالث لا يستحيل أن يكون ممكنا كما لا يستحيل أن يكون واقعا. فكثير من الحكماء يذهب إلى القول الأول، أي الاستحالة العقلية والاستحالة الوقوعية، الاستحالة الخارجية، مستحيل إعادة المعدوم بعينه، وذلك للوجوه، للوجوه التالية، منها طبعا وجوه كثيرة مذكورة في هذه المسألة، ولكن المصنف يتعرض إلى بعضها. منها يرجى الانتباه، منها أن المعدوم لا يشار إليه في البنان، وهذا ما يدل عليه الوجدان، في الوجدان نجد أن المعدوم لا يشار إليه، بل الذي يشار إليه الوجود الخارجي الموجود، يشار هذا كتاب، نشير في البنان بأن هذا كتاب. أما المعدوم يصح أن نشير إليه بالإشارة الحسية؟ لا يصح أن نشير بالإشارة الحسية إلى المعدوم، فلما لا يصح بالإشارة يدل على أن المعدوم بعينه لا يعاد، لأنه لو كان المعدوم بعينه يعاد لازم أن يكون المعدوم وجودا يشار بالحس، مع أنه لا يصح بالوجدان الإشارة الحسية بالنسبة إلى المعدوم. فمن هذا المنطلق نقول لا يجوز ولا يمكن عقلا إعادة المعدوم بعينه، لا بنظيره، بنظيره ومثله جائز، أما بعينه ونفسه لا يجوز. وهذا الذي نقوله، هذا ما ندعيه، أنه المعدوم ليس له تكون في الأعيان الخارجية حتى يشار إليه، فعليه المعدوم يعني الذي عدم لا يشار، لا يعاد مرة ثانية، أي الموجود، هذا الكتاب الآن موجود ثم يعدم هذا الكتاب فيصبح الكتاب معدوم، فالمعدوم هل يعاد نفس الكتاب الأول بتمام مشخصاته وبتمام هويته الخاصة وحتى من المشخصات الزمان؟ مثلا هذا الكتاب موجود في الساعة الأولى، عدم هذا الكتاب في الساعة الثانية، يا ترى نفس الكتاب الأول يوجد بعينه بخصوصياته ومن تلك الخصوصيات الساعة الأولى؟ هذا مستحيل، لأن المعدوم لا يشار إذا عدم هذا الكتاب، فمعدومه لا يشار بالبنان، لا يشار بالإشارة الحسية، فلما لا يشار إليه بالإشارة الحسية يدل على أنه المعدوم بنفسه يعني كان موجودا فعدم، فالمعدوم بنفسه لا يعاد ويوجد مرة ثانية بنفسه، إنما يوجد بوجود آخر. الوجود لا يعدم، هذا بناء على قول، بناء على قول أنه الوجود لا يعدم، ولكن نحن الآن الموجود نتحدث، نحن لا نتحدث عن الوجود، الوجود لا يعدم، صح الوجود لا يعدم، لكن الموجود لا يعدم، إذا قلنا الموجود لا يعدم لا يلزم أن يكون الموجود واجب الوجود لذاته، الموجود غير الوجود، فرق بين الوجود وبين الموجود، الوجود الظاهر بنفسه والمظهر لغيره لا يعدم، فإنه وجود مطلق محض وهو وجود الله سبحانه وتعالى ليس فيه العدم، أما هذا الموجود يعني ما هي تلبست بالوجود يعدم قابل الانعدام، لأنه لو لم نقل قابل الانعدام كما مر سابقا ليلزم أن يكون واجب الوجود لذاته، ليلزم أن يكون وجوده ضروري، وهذا غير صحيح، باعتبار لا زال هذا الموجود، الموجود لا زال في حقيقة الإمكان الذاتي كما مر سابقا، ومعنى الإمكان الذاتي تساوي الطرفين وجودا وعدما، فكما أنه موجود ويكون واجب الوجود لغيره، واجب الوجود لغيره ومسبوق بوجوب وملحوق بوجوب، لكن مع ذلك يمكن أن يعدم أو لا يمكن، لا بد أن نقول بالانعدام، انعدام هذا الموجود لا بانعدام الوجود، الوجود لا يعدم، أما الموجود لا بد أن نقول بالانعدام، يعدم الموجود، اسمح لي، يعدم الموجود، فإذا عدم الموجود ويصبح معدوم، المعدوم غير العدم، المعدوم يعني ذات ثبت لها العدم، هذا الإمكان الذاتي متساوي الطرفين، لو ثبت له العدم عند ذلك هل يعاد بعينه أو لا يعاد؟ نحن نقول لا يعاد، لماذا؟ لأن
الشيء عندما يوجد وجد، وجد الشيء وجد، وعندما وجد كيف يكون ذلك؟
وجب ما دام العلة موجودة. نعم وجب ما دام العلة موجودة.
ما دام العلة موجودة
إذا عدمت العلة عجيب. علة العلل لا يعدم، أما المعاليل بين الله وبين بين آخر معلول لا يعدم. كيف تقول ذلك يا مولاي؟ إذا هالشكل لازم كل الآباء موجودين الآن. مولانا يلزم أنه الكرة الأرضية لا تتحمل البشرية، لأنه يلزم أنه البشرية كلها من آدم عليه السلام إلى زماننا وإلى يوم القيامة كلهم موجودين في الكرة الأرضية. هذا المعنى غير صحيح. الموجود يعدم، الموجود يعدم، وإنما الوجود لا يعدم. دعنا سنرجع إلى صلب الموضوع، أنه المعدوم لا يعاد بعينه، لأنه لو أعيد للزم الإشارة حين كونه معدوما للزم الإشارة الحسية، والإشارة الحسية باطلة، فعليه إذا بطل التالي بطل المقدم، فيلزم أن المعدوم يعاد بعينه يكون قول باطل. هذا استدلال. لا يقال إشكال هكذا أشكله. لا يقال أنكم حكمتم على المعدوم تقولون إنما لا يعاد بعينه، لا يعاد المعدوم بعينه لأنه لا يشار إليه ولا يصح أن يحكم عليه بالعودة. لما لا يشار إليه بالإشارة الحسية إذن لا يصح أن يحكم عليه بالعود، إذن لا يعاد. يعني إنما لا يشار يستلزمه أن لا أن يحكم عليه بعدم العود. فعليه نحن حكمنا على المعدوم بعدم العود، فإن المعدوم لا يحكم عليه هكذا، فإن المعدوم لا يحكم عليه بالعود لأنه لا يشار إليه بالحس. فبما أنه لا يشار لازم ذلك أنه لا يحكم عليه بالعود. إشكال. يقول إذا قلتم لا يحكم عليه بالعود كيف حكمتم بأنه لا يحكم عليه بالعود مع أن لا يحكم عليه بالعود؟ هذا حكم من الأحكام، حكم من الأحكام. فحكمتم على المعدوم بأنه لا يحكم عليه بالعود، فكيف حكمتم ذلك؟ بعبارة أخرى، نناقش الصغرى والكبرى فيما نحن فيه. أنه تقولون لما أنه لا يشار إليه فعليه لا يعاد، عليكم السلام. بما أنه لا يشار إليه فعليه لا يعاد، فإذا لا يحكم عليه بالعود. نحن نقول أولا من يقول لا يشار إليه؟ فليشار إليه وليس بالإشارة الحسية بل بالإشارة العقلية، لأن الإشارة تارة تكون حسية بالبنان هذا، وأخرى بالإشارة العقلية بالعقل يشار. وما نحن فيه يمكن أن يشار إلى المعدوم بالإشارة العقلية. وثانيا تقولون أن المعدوم لا يحكم عليه بالعودة. طب إذا لا يحكم عليه كيف حكمتم بقولكم لا يحكم عليه بالعود؟ فإنه لا يحكم عليه بالعود حكم من الأحكام، فكيف حكمتم عليه بأنه لا يحكم بالعود؟ الجواب أن الكلام بأن المعدوم لا يعاد بعينه بالنسبة إلى الوجود الخارجي والإشارة الحسية باعتبار الوجود الخارجي. في الخارج المعدوم لا يعاد بعينه، إنما يكون معادا لمبتدئ، يعني الوجود الأول مبتدئ ابتداء، والوجود الثاني لو وجده فهو معاد للابتداء الأولي، معاد للوجود الأولي، وليس هو الوجود الأولي بنفسه وعينه، بل هو معاد للوجود الأول. فالمعدوم لا يعاد بعينه باعتبار الوجود الخارجي، والوجود الخارجي هو الذي يشار إليه بالحس، فإذا يخرج الإشارة العقلية. هذا أولا. وثانيا عندما نحكم بأن المعدوم لا يحكم عليه وهذا حكم من الأحكام ويستدعي الحكمية، تستدعي وجود الموضوع فيستدعي وجود المعدوم. نعم يستدعي وجود المعدوم، لكن في الذهن بالوجود الذهني، وقد مر الكلام سابقا بأن المعدوم يوجد بالوجود الذهني، وباعتبار الوجود الذهني نحكم عليه بأنه لا يحكم عليه. فاندفع الإشكال، لكن يبقى إشكال واحد، وربما من هذا الإشكال لم يأتي صاحب المنظومة بهذا الدليل، صاحب المنظومة لم يذكر هذا الدليل، ترك هذا الدليل لما فيه الإشكال في الصغرى والكبرى، وإشكال آخر أقوى من الإشكال الصغروي والكبروي، وهو أنه غاية هذا الدليل، غاية هذا الدليل عدم صحة وقوع إعادة المعدوم، أنه المعدوم بعينه لا يقع، نتفق معكم أنه عدم صحة الوقوع، ولكن لا يدل هذا الدليل على أنه غير ممكن عقلا، لأن الكلام يقع في مقامين، تارة في الإمكان العقلي والاستحالة العقلية، وأخرى في الوقوع وعدم الوقوع الخارجي. نعم حسب هذا الدليل بما أنه لا يشار إليه بالإشارة الحسية وبالبنان لا يعاد المعدوم بعينه في الخارج، لكن هذا يدل على عدم صحة الوقوع الخارجي، أما لا يدل على أنه لا يمكن ذلك عقلا وفي الواقع وفي نفس الأمر. ربما يجوز أن يكون ذلك أنه المعدوم بعينه يعاد مرة ثانية، ويكون المبتدئ هو الأول والمبتدئ هو المعاد والمعاد هو المبتدئ، ربما في نفس الأمر يكون ذلك، فالدليل لا يدل على امتناع ذلك في نفس الأمر في علم الله سبحانه وتعالى مثلا، إنما يدل على عدم الوقوع، وعدم الوقوع نقول بذلك أنه لا يقع، ولكن لا يستحيل عقلا أن يقع، يعني لا يستحيل عقلا إمكانه، إمكانه غير الوقوع، الإمكان يختلف عن الوقوع، فلذا يرد هذا الإشكال عليه ويبقى هذا الإشكال بلا جواب. ربما من هذا المنطلق كما ذكرت ترك صاحب المنظومة هذا الاستدلال الأول. المسألة الأربعون في أن المعدوم لا يعاد. قال المصنف: والمعدوم يعني كان موجودا ثم عدم، أي ذات ثبت له العدم، العدم غير المعدوم، والمعدوم لا يعاد مرة ثانية لامتناع الإشارة الحسية إليه إلى هذا المعدوم، إذا امتنع لا يصح الحكم عليه بصحة العود، أنه نحكم عليه بأنه هذا يجوز عوده، هذا يصح وقوع العود مرة ثانية، يصح وقوع صحة الوقوع لا صحة الإمكان، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود. أقول ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم لا يعاد، وذهب آخرون منهم إلى أنه يمكن أن يعاد للقول بالمعاد الجسماني. والحق الأول، واستدل المصنف عليه بوجوه، أي وجوه يعني أدلة وبراهين، لأن الدليل يعطي ماء وجه للمدعى، فلذا يسمى الدليل بالواجه، بوجوه يعني بأدلة. الأول أن المعدوم لا يبقى له هوية حين العدم، المعدوم حين العدم لا يبقى له هوية ولا يتميز عن غيره، لا تمايز في الأعدام. طبعا هذا يخالف ما ذهب إليه أولا، في الأول ذهب إلى أنه الأعدام تتمايز، أما أخيرا ذهب إلى عدم تمايز الأعدام، لا يبقى لهذا المعدوم هوية خاصة ولا يتميز عن غيره، عن غير هذا المعدوم. إذن لما لا يبقى له هوية ولا تمييز لا يصح أن يحكم عليه، لأن الحكم إنما يكون فيما له هوية شخصية، فيما له تمييز نحكم عليه بأن هذا غير هذا، نحكم عليه بأحكام خاصة تخصه ويمتاز عن غيره. فلما لم يكن له هوية ولا تمييز، نعم هذا المضاف، هذا مرة سابقا ونفينا ذلك أخيرا، نحن قلنا مطلق الأعدام سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة لا تمايز في الأعدام، هذا منافي للقول الأول كما ذكرت، أن المعدوم لا يبقى له هوية ولا يتميز عن غيره، فلا يصح أن يحكم عليه بحكم ما من الأحكام الوجودية، فلا يمكن الحكم على هذا المعدوم أن نحكم عليه بصحة العود، أن هذا المعدوم يعاد لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يشار. ولكن هذا كأنما إشكال مقدر، أنه هذا الكلام ينتقص، لأنه كيف تكون لا يحكم عليه بالعود مع أنكم حكمتم عليه بعدم العود، وهل هذا إلا من التناقض؟ تناقض في القول، وهذا ينتقص كيف؟ بامتناع الحكم عليه بامتناع العود، أنكم حكمتم يمتنع العود على هذا المعدوم، أنه المعدوم لا يعاد، يرجع إرجاع الضمائر، يرجع الملاحظة في إرجاع الضمائر. وهذا ينتقض، بأي شيء ينتقض؟ بامتناع الحكم عليه، بامتناع العود. حكمتم عليه بأنه لا يعاد، فإنه هذا، يعني هذا الذي تقولون أنه يمتنع أن يعاد، هذا أيضا حكم من الأحكام، فإن امتناع الحكم عليه حكم ما، فإنه حكم ما من الأحكام. والتحقيق، جواب هذا الإشكال وجواب هذا الناقض، والتحقيق ها هنا أن الحكم صحيح يستدعي الحضور، لكن لا الحضور الخارجي، إنما يستدعي الحضور الذهني فيما نحن فيه. فيكفي أن نحكم على المعدوم بأنه لا يصح العود عليه بعينه، وباعتبار هذا الحكم يكون المعدوم موجودا وحاضرا في الذهن لا في الخارج. والتحقيق هنا بالحمل الذاتي الأولي، نعم، والتحقيق هنا أن الحكم يستدعي الحضور الذهني لا الوجود الخارجي، فيندفع الإشكال. قال: ولو أعيد تخلل العدم، ولو أعيد تخلل العدم بين الشيء ونفسه. يرجى الانتباه. الوجه الثاني على عدم إعادة المعدوم بعينه وبنفسه لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه عندنا مبتدئ المخلوق أولا، الصادر أولا، ثم يعدم هذا الموجود والمتخلق، يعدم ثم بعد ذلك يعاد. إذا أعيد بعينه وبنفسه يلزم أن يقع في الشيء، في الشيء الواحد، وجود ووجود وعدم بين الوجودين، مع أنه شيء واحد صار وجودان. يصح هذا المعنى، وجودان يصح، وجود عدم وجود، لكن وجود واحد مع الوحدوية، مع حفظ الوحدوية، شيء واحد ووجود واحد، في هذا الوجود عدم متخلل بينه، كأنما مثلا شيء واحد أوله وجود آخره وجود بينه عدم، مع أنه شيء واحد. يقول هذا المعنى مستحيل، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، يلزم في شيء واحد في محل واحد من جهة واحدة أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد، موجودا ومعدوما في آن واحد، موجود باعتبار الابتداء وباعتبار الانتهاء وباعتبار المعاد، ومعدوم باعتبار الخلل الذي يكون بين الوجود وبين، يعني بين الوجود الابتدائي وبين الوجود الثانوي، بين الوجود الأولي وبين الوجود الثانوي يكون خلل الانعدام. فلا يصح أن يكون في شيء واحد وجود وعدم، لأنه يلزم اجتماع النقيضين. فبما أنه لا يصح نقول بأن المعدوم لا يعاد بنفسه. ولو أعيد المعدوم بنفسه وعينه يلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وذلك لا يجوز. أقول هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم، بيانه وتقريره أن الشيء بعد عدمه، يعني بعد عدم الشيء، الشيء الذي كان موجودا فيعدم، أن الشيء بعد عدمه هو نفي محض، نفي خالص وعدم صرف، ليس فيه وجود وليس فيه شائبة من الوجود الخارجي. وإعادته مرة ثانية بعينه وبنفسه إنما يكون بوجود عينه، الذي وجود العين يعني وجود الأولي، وجود المبتدئ الذي هو المبتدئ بعينه في الحقيقة. فيلزم إذا كان الوجود الثاني هو الوجود الأول بعينه، يلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وتخلل النافي والعدم بين الشيء الواحد، بين الشيء الواحد يعني مع قيد الوحدوية، بين الشيء الواحد ونفسه غير معقول، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال غير معقول باطل. قال لا المعدوم، كلامنا في المعدوم، المعدوم لا يعاد بالوجود الأولي وبالماهية الأولى، بالماهية الأولى وبالوجود الأولي لا يعاد، إنما يعاد بوجود ثاني وهو من الوجود المطلق، طبعا بوجود ثاني وبماهية ثانية، ربما يكون من حيث المشخصات الخارجية نظير المعدوم الأول، وهو نظير ومثل وليس معدوم بعينه، فلما هي ثانية تعتبر، تعتبر ما هي ثانية.
يكون نفس هذا المثل لا يشتغل،
هذا بناءً هو نفس هذا الإشكال، أنه غير معقول، غير معقول في شيء واحد، في شيء واحد أن يجتمع وجود وعدم ووجود، لأنه يجتمع اجتماع نقيضين كما يلزم اجتماع مثلين، باعتبار هذا المثل الوجود الثاني مثل الوجود الأول، عين الوجود الأول، فيلزم اجتماع المثلين، وأيضا هذا محال. هذا وجه ثاني للبطلان. قال ولم يبقى فرق بينه وبين المبتدئ. لو كان المعدوم يعاد بعينيه للزم عدم الفرق بين الوجود الأول وبين الوجود الثاني، والحال نجد أنه فرق بين الموجود الأول والموجود الثاني، فرق بالوجدان، فعليه لابد أن نقول، يعني لما وجد الفرق لابد أن نقول بأن المعاد لا يعاد، بأن المعدوم لا يعاد بعينه. أما وجود الفرق يمثل بسوادين، عندنا سواد، وتعريف السواد، ماهية السواد، لون قابض للبصر. فلو كان في جسم يصدق سواد ثم يصدق سواد ثاني، صدق السواد الثاني غير السواد الأول، مغاير للسواد الأول، وهذا دليل على أن السواد الأول لو عدم فإنه لا يعاد بعينه بل يعاد بسواد آخر، لأنه لو كان السواد الثاني نفس السواد الأول، لو كان السواد الثاني نفس السواد الأول لكان من حيث الزمان واحد، لكان من حيث الخصوصيات واحد، لكان من حيث الحال ومن حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث المحل، من جميع الجهات أن يكون واحدا، ولا يوجد بين السوادين فرق إلا فرق واحد، وهذا الفرق الواحد أيضا باطل بالدليل العقلي، هذا الفرق الواحد باطل. أما أنه لم يوجد ويوجد فرق عند التطبيق. قال ولم يبقى فرق، لو أعيد المعدوم بعينيه للزم عدم الفرق بين المعدوم يعني بين المعاد، بينه وبين المبتدئ، بين المعدوم المعاد وبين المبتدئ. أقول هذا هو الوجه الثالث، تقرير أن المعدوم لو أعيد بنفسه وعينيه لم يبقى فرق بين هذا المعدوم المعاد وبين المبتدئ الأول الذي وجد أولا. فإن إذا فرضنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدئ، يعني سواد أول وسواد ثاني يعاد نفس السواد الأول، أحدهما معاد والآخر مبتدئ وجدا معا، نفرض فرضا أنه هذا أول وهذا ثاني لكن في آن واحد وجد، وجدا معا في مكان واحد، لم يقع بينهما فرق في الماهية، لأن ماهية السواد الأول وهو لون قابض للبصر نفس الماهية للسواد الثاني أيضا لون قابض للبصر. إذن لا اختلاف في الماهية، كما لا اختلاف في المحل، لأنه في مكان واحد في محل واحد وضع السوادين معا، وضعنا السوادين معا في محل واحد، لم يقع بينهما فرق في الماهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات، إلا أن أحدهما يبقى مميز واحد، يعني يبقى فرق واحد، أن أحدهما كان موجودا ثم عدم والآخر لم يسبق عدمه وجوده، أو الثاني المعاد كان موجودا ثم عدم ثم أعيد، هذا الفرق، والأول لم يسبق عدمه وجوده، يعني لم يكن الأول باعتبار أول لم يكن من عدم، هذا ابتداء فلم يكن من عدم، فيلزم أنه بين السواد الأول والسواد الثاني الذي وجدا معا في محل واحد في آن واحد يلزم عدم الفرق بينهما مطلقا، إلا في هناك عدم هذا الوجود قبل وجوده باعتبار كان موجودا، فلم يكن في هذا الموجود عدم، لم يكن في الوجود الابتدائي عدم الوجود باعتبار موجود، فلم يكن عدم الوجود. يرجى الانتباه، عندما نقول الكتاب موجود، فخلق من خلق الله الأشياء من العدم بناء على هذا القول، أنه كان في حيز العدم فأصبح في حيز الوجود فيصبح ما هي موجودة فيكون موجود. هذا الموجود لم يكن مسبوق بعدمه، يعني لم يكن مسبوق بعدم نفسه، لم يكن هذا الكتاب الموجود لم يكن مسبوق بعدم نفسه، لأنه لم يكن يعني لم يكن موجودا ثم عدم ثم يوجد حتى نقول وجوده الثاني مسبوق بعدمه. لا، الوجود الأولي الابتدائي لم يكن عدمه مسبوقا، يعني لا يسبق عدمه وجوده. أريد أن أشرح هذا اللفظ، أنه لا يسبق عدمه وجوده، أنه نقول حينما يوجد سواء وجد من الوجود أو وجد من العدم، هذا الشيء الموجود فعلا لم يكن عدمه سابقا عليه، لم يكن عدمه عدم هذا الكتاب بالخصوص، لم يكن عدم هذا الكتاب بالخصوص سابق على هذا الكتاب، بل عدمه يكون لاحقا إذا عدم الكتاب فعدمه يكون لاحقا. فإذا الابتداء والمبتدا ما لم يسبق عدمه وجوده، والمعاد ما سبق وجوده عدمه، يعني بالعكس المعاد كان موجودا ثم عدم ثم وجد مرة ثانية، فلا يكون فرقا بين المبتدئ والمعاد إلا من هذه الجهة، وهذه الجهة وهذا الفرق باطل. لماذا؟ يرجى الانتباه. فإذا لا فرق بينهما في الماهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات الشخصية والخارجية، إلا أن أحدهما كان موجودا ثم عدم، هذا المعاد كان موجود ثم عدم ثم أعيد. فإذا كان أحدهما، يعني المعاد مقصوده المعاد، كان أحدهما موجودا ثم عدم، والآخر أي المبتدئ لم يسبق عدمه وجوده، يعني لم يكن وجوده مسبوق بعدمه. بهذا المعنى لم يكن وجوده، هذا الابتدائي هذا الذي خلق ابتداء، لم يكن وجوده مسبوقا بإيش؟ بعدمه، لم يسبق عدمه وجوده. لكن هذا الفرق باطل، صحيح هذا فرق، ولكن هذا الفرق فيما نحن فيه باطل. لماذا؟ لامتناع تحقق الماهية في العدم، لأنه مرة سابقا بأن الماهية ليس لها ثبوت في العدم الأزلي، خلافا لبعض المعتزلة. نحن نعتقد على أن وأقمنا البرهان والدليل على أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، فلم يكن عندنا ماهيات ثابتة في الأزل متحققة في الأزل، فهذا الفرق يلزم أن تكون هناك ماهيات ثابتة في الأزل باعتبار المعاد، الماهية المعادة، يعني ماهية كانت موجودة في الأزل ثم تلبست بالوجود، بعد ذلك عدمت، بعد ذلك رجعت إلى ما في الأزل، يعني أصبحت موجودة بوجود أزلي، وهذا المعنى باطل، فيلزم أن يكون الفرق باطلا، فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي حالة العدم. لكن هذا الفرق باطل، لماذا باطل؟ لامتناع تحقق الماهية في العدم، أي ثبوت الماهية في العدم الأزلي خلافا للمعتزلة، ممتنع هذا المعنى كما مر سابقا، فعليه لا يمكن الحكم على هذه الماهية المعدومة وليس لها ثبوت أزلي، على هذه الماهية بأنها هي حالة العدم، لا يصح أن يحكم حالة العدم بأنها هي. وإذا لم يبق فرق بينهما، إذا لم يبق فرق بين السواد الأول والسواد الثاني لا من حيث الماهية ولا من حيث المحال ولا من حيث المميزات ولا من حيث هذا الفرق الأخير، لأنه يلزم القول بالثوابت الأزلية، والقول بالثوابت الأزلية باطل، إذا هذا الفرق الأخير هم باطل، فيلزم عدم الفرق بينهما، يلزم أن يكون الأول هو الثاني والثاني هو الأول، بعبارة أخرى أن المعدوم لا يعاد بعينه، أصلا لا يصح أن نقول الثاني هو الأول، هذه من باب التسامح بالتعبير، الأول هو الأول، السواد الأول هو السواد الأول، والسواد الثاني هو السواد الثاني، فلا يصح أن يقال هذا هذا وذاك ذاك، هذا التسامح بالتعبير نقول بهذا المعنى. وإذا لم يبقى فرق بين السوادين لم يكن أحدهما أولى من الآخر. هذا إشكال ثاني ثبت على أنه لا فرق بينهما أولا، وثانيا إذا لم يبقى فرق بينهما إذا لا يصح لنا أن نقول هذا أول وهذا ثاني، لا يصح لنا أن نقول هذا مبتدئ وهذا معاد. لماذا؟ لأنه لا فرق بينهما ولا ترجيح أحدهما على الآخر، لا ترجيح أحدهما على الآخر، فلا يصح أن يقال هذا مبتدئ وذلك معاد أو ذلك مبتدئ وهذا معاد، بل كلاهما شيء واحد، حقيقة واحدة، كلاهما أيضا من باب التسامح بالتعبير. أصلا ماكو يعني ماكو إثنينية فيما نحن فيه، بل هي حقيقة واحدة. وإذا لم يبقى فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة يعني يسمى معادا، أو الابتداء يعني يسمى مبتدئا، ليس بينهما ترجيح. وإذا قلنا هذا مبتدئ وهذا معاد فإنه من باب ترجيح بلا مرجح، وهو محال وباطل. قال: وصدق المتقابلان عليه دفعة. يقول لو كان المعدوم بعينه يعاد ليلزم صدق المتقابلين، وصدق المتقابلين محال بيان ذلك. نقول يرجى الانتباه، نقول أن المعدوم له مشخصات خاصة حين وجوده، المعدوم قبل الانعدام كان موجودا، فحين وجوده له مشخصات خاصة، هوية خاصة. من المشخصات الزمان، أنه الوجود الأول، الموجود الأول، هذا الكتاب الموجود الأول يكون موجودا بهذه الصفات وبهذه الهوية الخاصة وبزمان خاص. مثلا في الساعة الأولى عدم الكتاب، لو أردنا أن نعيد الكتاب بعينه، بعينه يعني مع تمام مشخصاته ومن مشخصاته الزمان، فلا بد أن نعيد الزمان الأول، يعني الكتاب في الساعة الأولى عدم، نعيده في الساعة الثانية، لا بد أن يكون الساعة الثانية عبارة عن الساعة الأولى. طب إذا كان عبارة عن الساعة الأولى يلزم اجتماع النقيضين أو يلزم اجتماع الضدين، مع نقيضين أو يلزم اجتماع الضدين، لأنه نقول في الساعة الأولى كان عنوان الابتداء، كان عنوان الابتداء لهذا الكتاب أنه كتاب مبتدأ يعني ابتداء أولا. في الساعة الثانية أعدنا الكتاب فيصبح عنوان المعاد، عنوان المعاد بالنسبة إلى هذا الكتاب. إذا اجتمع في ساعة واحدة باعتبار نفس الساعة الأولى تعاد، نفس الساعة الأولى تعاد، اجتمع في ساعة واحدة مبتدئ ومعاد، وذلك مستحيل لأنه يلزم اجتماع ضدين باعتبار الابتداء يضد المعاد، مبتدئ غير المعاد، مبتدئ يعني أول والمعاد يعني آخر، أو يعاد مثلا متأخر وثاني بالنسبة إلى الأول، فالمعاد غير الابتداء والابتداء غير المعاد، بينهما غيرية، بينهما تضاد. نقول تضاد لأنه كلاهما موجودان، بما أنه موجودين يقال بالتضاد، هذا بناء على التقابل التضادي، ونتصور بصورة أخرى أن يكون بينهما تقابل نقيضين. بيان ذلك أنه نقول الابتداء في الساعة الأولى، في الساعة الثانية الإعادة يعاد بعينه، يعني يعاد مع الساعة الأولى. طب لو أعيد مع الساعة الأولى، الساعة الأولى كانت ساعة أولى لا ثاني، كان مبتدئ لا غير مبتدئ، يعني لا غير المبتدئ يكون مع المبتدئ، فيلزم إعادة المبتدئ بنفسه، يلزم اجتماع المبتدئ واللا مبتدئ والغير المبتدئ، واجتماع المبتدئ واللا مبتدئ في شيء واحد من باب اجتماع النقيضين وهو محال، فلا يعاد المعدوم بعينه. قال: وصدق المتقابلان عليه، يعني يلزم صدق المتقابلان عليه، وصدق المتقابلين لازم، أو وصدق المتقابلان عليه، صدق بنحو الفعل الماضي، وصدق المتقابلان عليه دفعة. هذا وجه الرابع، وهو أنه لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان على الشيء الواحد دفعة واحدة، والتالي باطل، فالمقدم مثله. بيان الشرطية أنه لو أعيد لأعيد مع الواحد، لو أعيد لأعيد مع جميع مشخصاته، ومن بعض المشخصات الزمان في الساعة الأولى مثلا، فيلزم جواز الإعادة على الزمان. فإذا أعيد الزمان الأول يعني الساعة الأولى نفس الساعة الأولى أعيدت، فيلزم جواز الإعادة على الزمان، فيكون المبتدئ معادا والمعاد مبتدئا، وذلك محال لأنهما متقابلان من باب التقابل التضاد. أو يلزم مبتدئ وغير مبتدئ، مبتدئ باعتبار الساعة الأولى، غير مبتدئ لأنه عدم ووجد، وجد مرة ثانية، وجد مرة ثانية يعني في ساعة ثانية، لكن هذه الساعة الثانية نفس الساعة الأولى باعتبار إعادة نفس الساعة. فيلزم في الساعة الواحدة مثلا في الساعة الأولى يلزم أن يكون مبتدئ وغير مبتدئ، أو يلزم أن يكون معاد وغير معاد، وهذا محال لأنهما متقابلان لا يمكن صدقهما على ذات واحدة. قال ويلزم التسلسل في الزمان. نقول لا يعاد المعدوم بعينه لأنه يلزم التسلسل في الزمان. بيان ذلك يأتينا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.